إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، روى الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث أبي هريرة بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن روح القدس نفث في روحي. روح القدس هو جبريل عليه السلام، وهذه من أنواع الوحي ومن أقسامه التي تلقى على النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو النفس في الروح. فقال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذا الحديث إنما يطمئن المسلم على أمر رزقه، فإن دنيا الناس اليوم أكثر ما يزعج الإنسان اليوم حرصه على الرزق، فتجده من هذا الحرص يسلك كل سبيل حيث أنه يكتسب هذا الرزق، فمن حرصه على هذا تجده لا يفكر إلا فيه، سواء كان هذا من حلال أو من حرام، إلا من رحم رب العالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يطمئن الناس فيقول: ولا يحملنكم استبطاء الرزق. فقد يكون الرزق بطيئا لبعض الناس، فالله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يقدر لمن يشاء ويبسطه لمن يشاء، ولهذا فتنة ولهذا فتنة، على ما سنتكلم في الفتنة في الرزق. فهنا الله عز وجل سمى نفسه سبحانه الرزاق، وهذا اسم ينبغي أن تقف عنده. فالله عز وجل سمى نفسه سبحانه، ومن معتقد أهل السنة أنك لا تسمي الله ولا تصفه إلا بما سمى به نفسه وبما وصف به نفسه، أو بما سماه به رسوله، أو بما وصفه رسوله، لأنه أعلم الخلق به عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فسمى نفسه الرزاق.
ومعلوم أن هناك أسماء تسمى بالأسماء المتعدية، يعني آثارها متعدي للخلق. يعني مثلا، هذا مبحث طويل، مثلا إذا رأيت الناس يتراحمون فيما بينهم ويرحم بعضهم بعضا، فهذه من آثار اسم الرحمن. الرحيم له معنى آخر، هذا أخص من الرحمن. إذا رأيت رجلا جبارا غلب وانكسر وذل، فهذه من آثار اسم الجبار. إذا رأيت نفسك معك مالا تأكل وتشرب تقرأ علما ما، لأن الرزق ليس مقصور على الطعام والشراب فقط، فاعلم أن هذه من آثار اسم الرزاق. فالمال الذي في جيبك والطعام الذي في بيتك من آثار اسم الرزاق. فهذه المسألة الأولى، أن الله عز وجل اسمه الرزاق، فإذا كان اسمه الرزاق فأثره في الخلق. فإذا كان رجلا ما بسط له في الرزق فهذا من عند الله، وإذا رجلا آخر قدر له في الرزق فهذا من عنده سبحانه. فهذه المسألة الأولى، أن الرزاق إذا وجدت رجلا ما يطعم ويشرب ومعه مال، وجدت نفسك معك مال طعام شراب، اعلم أن هذه من آثارها. الأمر الثاني، أن الرزاق من أسماء الربوبية، أي فعل الله مع العباد. فإذا كان من أسماء الربوبية فما يجوز أن تطلبه من غيره. لذلك الذين يذهبون إلى الأضرحة ويسألون الموتى من دون الله أن يهب لهم أرزاقا، يهب لهم ولد، يهب لهم زوجا، هذا يسمى كفرا في الربوبية، شرك في الربوبية. قال الله: والذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غير الله بالله في شيء من خصائصه وهو الرزق، فلا يطلب إلا من الله. لذلك قال: ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لذلك السؤال، سؤال الرزق من الموتى والأضرحة، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، إذ أنه لا يملك هذا. المسألة الثالثة في أمر الرزق، ابن تيمية رحمه الله يقول: والرزق هو، هذا تعريف للرزق، يقول: الرزق هو اسم لما يتغذى به الإنسان، معذرة، لما يتغذى به كل دابة من حلال أو حرام. هذا تعريف أهل السنة للرزق، لأن المعتزلة لهم تعريف آخر، ليس هذا هو مقام، لأن هذا أمر تخصصي، ليس هذا مقامه الآن، لكن هذا تعريف أهل السنة، حلالا كان أو حراما. قال: من الأحوال الباطنة والظاهرة. الأحوال الباطنة أعمال القلوب، لأن الرزق ليس مقصور فقط على الطعام والشراب. فالقراءة في الكتاب الذي تقرأه هذا رزق، الإمام الذي يصلي بك في الصلاة هذا رزق، الشيخ الذي يعلمك هذا رزق، صاحبك هذا رزق، زوجتك رزق، كل ما يتغذى وينتفع به المرء يسمى رزقا، فليس مقصورا فقط على الطعام والشراب. مديرك في العمل رزق، أستاذك في الدراسة رزق، كل هذا، حتى السائق الذي تركب معه في سيارته رزق لك. فاسم لما يتغذى وينتفع به المرء، حلالا كان أم حراما. هذه مسألة سنعود إليها. أما حلالا فهذا شطر من التعريف. فالله عز وجل قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إذن هذا رزق الربوبية. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكلمة دابة اسم لكل ما يدب على الأرض، إنسانا كان أم حيوانا، فكل هؤلاء رزقهم يكون على الله. فهذه من جهة. أما من جهتك أنت، إنما عليك أن تسلك في السبب. فهناك جهة عليا من الله عز وجل أنه يرزقك، وهناك جهة دنيا منك أنت أن تمضي في السبب. قال الله عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فإذا أردت رزقا فوجب عليك أن تمضي في السبب، ولا تتواكل على الرزق، تقول لو كتب لي كذا فإنه سيكون فعلت أم لم أفعل. لا، هذا تعريف الرزق عند الجهمية، وإنما عند أهل السنة وإنما يمضي. إذا علمت أن الله هو الرزاق فوجب عليك أن تسلك الأسباب الحلال في هذا، ثم ما قدر لك سيكون. لذلك الله عز وجل هذا الأمر في باب الربوبية لا يشترط فيه طاعة أم غيره، هذا في هذا الباب فقط. فإن الكافر نصرانيا يهوديا بوذيا أي مشرك على وجه الأرض يكفر بالله ويسب رب العالمين ويسب النبي عليه الصلاة والسلام والله يرزقه، لأن هذا من باب الربوبية، لأنه خالقه. ثم يوم القيامة هناك الحساب، ولكن في الدنيا هناك رزق أنت مكفول لك لأنك مخلوق من باب الربوبية. لذلك الله عز وجل بيّن أن كثرة المال وقلة المال ليست دليلا على محبة الله للعبد، لأن هذا باب الربوبية. قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ليس كثرة مالك ولا كثرة أولادك ولا كثرة العرض عندك هذا دليل على أن الله يحبك، لا، بل إنه ابتلاء على ما سيأتي. قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الكافر يعمل العمل في الدنيا ويعمل الحسنة في الدنيا. الكافر قد يعمل حسنا، قد يطعم أناسا، قد يصرف أموالا على مريض، قد يبني مستشفيات مجانا للناس، قد يطعم فقراء مجانا، قد يزوج أناس، هذه حسنات يفعلها في الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الكافر ليعمل الحسنة في الدنيا يجزيه الله بها في الدنيا طعاما أو رزقا، ثم يوم القيامة عمله هباء منثورا، أي لا يقبل منه. لأن شرط العمل هنا أن يكون المرء مسلما. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. فالإسلام شرط في قبول العمل. ثم بعد الإسلام هناك شرطان: الإخلاص والمتابعة على السنة. ولكن الإسلام هذا شرط، لذلك يعمل العمل فيجزى بها في الدنيا. قال الله عز وجل في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي في الدنيا، لأنه عمل العمل يريد به الثناء في الدنيا. قال الله عز وجل: لهذا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. هذا هو قوله عليه الصلاة والسلام، يطعمه الله بها في الدنيا. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها، أي في الدنيا لا يبخسون، أي لا يبخس له حقه. طيب في الآخرة قال الله وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، أي في الدنيا، وبطل ما كانوا يعملون. أما المسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام وأما المؤمن فيعمل الحسنة في الدنيا فيرزقه الله بها وله ثوابها في الآخرة. هذا هو الفارق. لذلك كثير من المسلمين يرى كثيرا من المشركين يعمل أعمالا خيرية. اعلم أن فعل الخير ليس دليلا على صحة منهج فاعله، ليس دليل أن إنسان يفعل خير واضح أنه دليل على صحة منهجه، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون كافرا ويعمل هذا الأمر مرضات ماذا؟ مرضات الناس ومرضات الدنيا فيجزى بها في الدنيا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا في باب الربوبية. أما في باب الألوهية أفعال العباد مع الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أسبابا لكسب الرزق، فبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الطاعة سبب لتوسعة الرزق على المرء، فيجزى بها رزق في الدنيا ويجزى بها الثواب في الآخرة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يبسط له في رزقه، يبسط له في رزقه أي يوسع له في رزقه، وينسأ له في أثره أي يطال له في عمره فليصل رحمه. علم من هذا الحديث أن صلة الرحم، وليس هذا مقصور على صلة الرحم فقط، إذ أن صلة الرحم فرض هنا من أفراد عموم الطاعات، فتخصيص صلة الرحم بالذكر لا يستلزم أن إطالة العمر أو البسط في الرزق خاص بصلة الرحم فقط، لا، بل لكل الطاعات مخلصا لله على سنة نبي عليه الصلاة والسلام. قال من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أي يطال له في عمره ويبارك له فيه الإطالة والبركة، قال فليصل رحمه. وصلة الرحم هنا طاعة لله عز وجل. إذن علم أن الطاعة سبب لبسط الرزق في الأرض. علم من ذلك أن الحسنة إذا يفعلها المرء، قال ابن عباس إن الحسنة إذا فعلها الإنسان فإن لها آثارا، فإن لها سعة في الرزق، أي الطاعة فإن لها السعة في الرزق، وإن لها النور في الوجه، وإن لها التيسير في العمل، وإن لها التوفيق فيه، كل هذا من آثار طاعة الله عز وجل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن ماجه بل إن المرء قد يرزق بغيره، في الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة أيضا، وهذا الحديث صححه العلامة مقبل في كتابه العظيم المسند الصحيح في غير الصحيحين، من حديث أبي هريرة أن هناك رجلان أخ وأخي من أم وأب، فكان رجلا يعمل والثاني إنما يطلب العلم ويسمع الحديث من رسول الله، فاشتكى الأخ الذي يعمل، النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى أخيه له أنه يطلب الحديث وإنما هو يطعمه ويسقيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قال له دعه، أي دعه يطلب الحديث والعلم فلعلك ترزق به. فإذا قد يرزق المرء بغيره، وهذه من بركة اتباع السنة. لذلك هذه أسباب للرزق الحلال، فإن أردنا رزقا فإنما تعمل الطاعة، لا تترك الطاعة لطلب رزق على ما سيأتي في الفتنة في الرزق. لذلك إن أردت رزقا وبسطا في الرزق وتوسعة في الرزق فإنما عليك أن تطيع ربك خالصا العمل متبعا على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لذلك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم رجل يمضي في الطريق. هذا حديث إسناده صحيح. كان يمضي في الطريق إذ سمع صوتا فوقه، سمع صوت بيتكلم فوق رأسه يقول: اسقي أرض فلان، اسقي أرض فلان، اسقي أرض فلان. فينظر يمينه وشماله وأمامه وخلفه ما يرى أحد، وإنما الصوت من فوق رأسه. فرفع رأسه إذ هناك سحابة كبيرة جدا وكان الصوت يتوجه لها. ثم بعد ذلك سمع اسم هذا الرجل الذي أمرت السحابة بالمضي إليه حتى تسقي أرضه، فسأل عن فلان فقالوا له: ها هو رجل في هذا البيت. فوجده في بيت من خوص، فقال له: يا فلان ماذا تفعل في أرضك؟ عنده أرض بيزرعها ويقلعها، ماذا تفعل في أرضك؟ أي الثمرة التي تخرج من الأرض ماذا تفعل فيها؟ فقال: الثمرة التي تخرج من الأرض، قال: أقسمها ثلاث أجزاء. قال: قسم، يعني حينما يحصد الثمرة، قال: يقسمها إلى ثلاثة أقسام. قال: قسم أدخره لي ولأهلي فأطعم منه، وقسم أتصدق به على الفقراء، وقسم ثالث أرده للأرض حتى أزرعها مرة أخرى. قال له: بهذا سمعت اسمك بأن الله أمرك، أمر بتوسعة والبسط في الرزق. علم من ذلك أن هذه الطاعة الصدقة الذي كان يقسمها الرجل لهؤلاء الفقراء، علم بها أنه جوزي بها حسنة، بأن الله عز وجل سبحانه وتعالى أمر السحابة أن تسري إلى هذا الرجل وتلقي ما فيها من ماء في هذه الأرض. من لما؟ لأن هذا الرجل كان يفعل هذا الفعل، قسم للفقراء، قسم يعيده للأرض، قسم يطعمه هو وأهله. علم من ذلك أن الطاعة لله عز وجل إنما هي جالبة لأمر الرزق، ليس كما يظن كثير من الناس أن عنده محل ما يعمل في شيء ما، سمع الأذان للصلاة فيظن أنه إذا ذهب إلى الصلاة قد يترك رزقا ما، أو قد يأتيه مثلا رجل يريد أن يشتري منه شيئا ما. اعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لذلك إن أردت رزقا فهنا عليك أن تسلك الطاعة وليس لك أن تطرق الطاعة. هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأتكلم في الخطبة الثانية عن الفتنة في الرزق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اعلم أن الله عز وجل قال بينا في سورة الأنبياء والحج أن الفتنة، أن الرزق في السعة وتقدير الرزق للفقير، كل هذا فتنة وابتلاء. لذلك الله عز وجل قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالمرء قد يفتن في أمر الرزق، كيف؟ الله عز وجل قد يفعل الشيء لذاته، يريده لذاته، يحبه لذاته،
وقد يريد الشيء لا لذاته، ولكنه هذا الشيء يكون فيه مرضاته بعد ذلك. يعني مثلا أنت حينما تأخذ الدواء المر، هذا الدواء المر أنت لا تحبه لذات الدواء، لا يحب أحد أن يأخذ شيئا فيه مرض، ولكنك ترجو من جراء هذا الدواء الذي فيه مر، ترجو منه الشفاء. إذن أنت شربت الدواء لا لذات الدواء، إذ لو كان لذات الدواء أنت لا تشرب، لأنك لا تحبه ولا يحب أحد أن يشرب شيئا فيه مرارة. ولكنك إن سئلت لماذا تشرب هذا الشيء المر، تقول لأن فيه شفاء بعد ذلك. إذن أنت شربته لما يرجى فيه من الشفاء، لا لذات شرب الدواء. أنت مثلا حينما تذهب وتأخذ حقنة تتألم، فالمرء إذا أخذ الحقنة يتألم. فإذا قلنا لك أنت لماذا تأخذ الحقنة، أنت لا تأخذها لأنك تريد أن تتألم، لا، وإنما ترجو من هذه الحقنة من جرائها شفاء الله عز وجل، فكانت هذه سببا. إذن أنت لا تريدها لذاتها. لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هناك الله عز وجل يبتلي المرء بشيء ما، هذا البلاء غير مقصود لذاته. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فالله لا يريد أن يعذبك، وإنما هنا الابتلاء، الامتحان والاختبار والفتنة. قال الله عز وجل ولقد فتن الذين من قبلهم، لماذا؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن الفتنة هنا ليست مقصودة لذاتها، وإنما لأنه يأتي من الفتنة ما يحبه الله، أنه يظهر الصادق من الكاذب، المنافق من المخلص، المتبع من غيره من المبتدع. هذا ابتلاء وهذه فتنة. فهناك الفتنة قد تكون في الرزق، فقد يفتح للمرء بابا حراما، هذا الباب الحرام إنما فتنة واختبارا وامتحانا من الله للعبد. فهذا الباب الحرام الله لا يريده لذاته، وإنما أراد به امتحان العبد. وهذه عليه أمثلة كثيرة، يكفيك فقط مثالا واحدا أو مثالين. الله عز وجل قد يرسل رزقا، على ما ذكرنا من تعريف أهل السنة، قد يرسل رزقا لك حراما ليس مرادا لذاته، وإنما اختبارا وامتحانا لك، نجحت في هذا فلك الأجر ولك الثواب ولك رزق بعد ذلك من جراء هذه الطاعة. انظر، قال الله إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. إنا مرسل الناقة فتنة، إذن قد يرسل الشيء فتنة. فقد تكون أنت مثلا يضيق عليك في الرزق اختبارا وامتحانا، ما في شغل، ليس هناك مال، بحثت وسلكت كل سبيل وكل سبب، وأنت تريد مالا، وعندك زوجة وعندك أولاد، كل هذا يكون ضاغطا عليك فتحتاج مالا. فهنا تأتي الفتنة. إذن الفتنة الأولى والابتلاء الأول الفقر، الابتلاء الثاني أن يفتح لك بابا من الحرام، يؤتى لك مثلا بعمل محرم وأنت تعلم أنه محرم. لذلك كثير من الناس يقع في الاختبار والفتنة، يجوب الأرض على تليفونات العلماء حتى يجد عالما يفتي له بحل هذا الحرام الذي يعلم أنه حرام، ولكنها الفتنة. فيفتح له بابا حراما في وسط هذا الضيق، والاختبار يفتح له عمل حرام 5,000 جنيه في الشهر، 10,000 جنيه في الشهر. إن مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبه واصطبر. إذا يرسل لك هذا، أأنت تأخذه أم ترده لأنك تعلم أن هذا اختبار وامتحان من الملك لك؟ فإن رددته وعلمت أن هذا امتحانا من الله عز وجل، قال ومن يتق الله، هنا التقوى لأنك تركت هذا الحرام، يجعل له مخرج 2 ويرزقه 3 من حيث لا يحتسب. كذب شيء لا يرد في ذهنك أبدا، يفتح لك منه هذا الباب. وفي الحديث الذي حسنه كثير من أهل العلم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لذلك الله عز وجل قال في سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. كان في بني إسرائيل قرية صغيرة حاضرة البحر، أي قريبة من البحر، السكان القرية دي قريبة من البحر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوه. يعني القرية هذه في بني إسرائيل في الأمم التي قبلنا، هذه القرية كانت قريبة من البحر، وأهلها كلهم إنما رزقهم من البحر من صيد السمك، فكان رزقهم هذا من صيد السمك. فالله عز وجل ابتلاهم في هذا، قال مبينا قبل الابتلاء إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، شرعا أي كثيرا. فكان السمك يأتي في يوم السبت كثير جدا، وأوحى الله لنبي هذا الزمان أن قل لقومك لا يصطادوا يوم السبت، يوم السبت ما حدش يصطاد، ولكم أن تصطادوا بقية الأيام، أي يوم اصطادوا فيه إلا يوم السبت. وكان يوم السبت هو الذي يأتي فيه السمك، لذلك قال الله عز وجل إذ تأتيهم حيتانهم، واضح؟ وهنا النسبة إلى السبب، ولكن الله هو المسبب. استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي سمك كثير، ويوم لا يسبتون بقية الأسبوع لا تأتيهم، ما في سمك مطلقا، لا تأتيهم، نكر في سياق الفعل تأتيهم، تفيد العموم، يعني لا يأتي ولو مجرد سمكة واحدة. طيب لماذا هنا؟ قال الله عز وجل كذلك نبلوهم. إذن هذا ابتلاء، هل تصبروا أم لا؟ فقامت طائفة من الناس ما صبرت على هذا البلاء، وقالوا إنما سنفعل شيء، فأرادوا أن يفعلوا حيلة كما يفعل كثير من الناس اليوم، حيل محرمة. فقالوا نجعل هناك أخدودا من الشاطئ إلى القرية، يعني يعملوا حفرة من أول الشاطئ لغاية القرية داخل القرية. ليه؟ حينما يأتي السمك يوم السبت كثير جدا فيدخل في هذا الأخدود، الحفرة الكبيرة دي، ثم بعد ذلك يغلقوا الأخدود من أول الشاطئ، ثم يوم الأحد يصطادوا هذا السمك، وما اصطادوا يوم السبت. فكانت هذه حيلة ولكن محرمة، إذ أن الحيل عند الأصوليين قسمان، ليس هذا بابها الآن. فكانوا يصطادون بهذه الطريقة، ومضوا على ذلك أياما وشهورا. وقالت طائفة أخرى لهم تعظهم، تقول لهم هذا حرام، إن الله نهانا عن ذلك، يقولون لهم نحن ما اصطدنا يوم السبت وإنما اصطدنا غير السبت، قالوا ولكن هذه حيلة محرمة، وجرى بينهم مجادلة. هناك طائفة ثالثة سكتت لا تريد أن تنكر، هي شايفة أناس بينكرون على هؤلاء العصاة، وترى هؤلاء العصاة يأكلون ويشربون وهم سامطون لا يريدون أن يفعلون شيء ولا أن ينكروا شيء. فالله عز وجل قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم، الأمة في القرآن تأتي على عدة معاني، من ضمنها تأتي بمعنى الجماعة. فقال الله عز وجل إذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني بيقولون لهم هؤلاء الطائفة بتقول لهؤلاء الذين ينكرون لما تعظون قوما الله مهلكهم، كما يقال الآن يا أخي ده اللي بيحاسب هو ربنا بتنكروا عليهم ليه، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. أجابوهم نحن ننكر عليهم، قالوا معذرة إلى ربهم، إلى ربهم ولعلهم يتقون، يعني نحن نذكرهم بالله أن هذا حرام وأصبروا على بلاء الله، وهؤلاء ما صبروا. فكانت عاقبة هؤلاء ماذا؟ فقال الذين ينكرون قالوا لا، إذا استشرى هذا الحرام فيكم إذا نقسم القرية قسمين. فجعلوا صورا بينهم في القرية هؤلاء الطائعون وصبروا على بلاء الله، والنصف الثاني للذين عصوا وسكتوا وظلوا على هذا البلاء شهورا. ثم بعد ذلك قاموا من النوم يوما، فقال الذين ينكرون والطائعون قالوا إنا لا نسمع أصوات هؤلاء، فلينظر أحدنا، حد يطلع على السور يشوف مالهم، هو صوتهم سكت ليه؟ ما فيش صوت البيع والشراء وفلان، ما في صوت. فصعد على السور فوجد هؤلاء القرية، هؤلاء العصاة والساكتون قد مسخهم الله كردة وخنازير. فقالوا لو أنكم سمعتم لنا، والطائفة الثانية الطائعة جعل الله السمك لهم شرعا بقية الأيام، ما صار يوم السبت، صار بقية الأيام، كانت فتنة فنجح هؤلاء فيها. لذلك قال الله عز وجل فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا، الذين ما صبروا على البلاء وعلى الامتحان، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. لما؟ لأنهم ما صبروا على هذه الفتنة. فافهم هذا جيدا، قد تأتي الفتنة في الرزق، ولكن واجب عليك هنا أن تعلم أن هذا اختبار من الملك لك. فإذا جاء الحرام لك سهلا ميسورا اعلم أنها فتنة، فواجب عليك أن تصبر على هذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. لذلك الرزق قد يكون في الحلال وقد يكون في الحرام فتنة للعباد. لذلك قال فارتقبه واصطبر، أي من الذي يصبر على البلاء ومن الذي لا يصبر فتغره الدنيا، وإنما هي أيام ثم بعد ذلك يحاسب المرء عليها. فتترك المال الذي أخذته من حرام فيهنأ به أولادك وزوجتك، وأنت تموت وتحاسب عليها أمام رب العالمين. لذلك افهم هذا جيدا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك السعة في الرزق، ونسألك يا رب البركة في العمر. اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على حسن طاعتك، اللهم أعنا على حسن طاعتك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. كل قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي.